الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام الوصية، وصلنا إلى مسألة 1300. إذا أوصى بإخراج ثلثه فإن نص على إرادة إبقاء عينه وصرف منافعه، أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك، تعين العمل بموجبه. إذا أوصى الموصي بماذا؟ بإخراج الثلث، لكن هنا عندما أوصى بإخراج الثلث، هل نخرج من الثلث، يعني نخرج من المال، من أصل المال، عين المتروك أو القيمة؟ وبالثلث، ما هو الثلث؟ الثلث مما تركه الإنسان عندما يتوفى، عندما يدركه الموت، تصير شنو؟ تنتقل هذه المالية لمن؟ إلى الورثة. ما هي الأموال والمالية التي تركها المورث؟ من عقارات، من أراضي، من أموال نقد، من الذهب وإلى آخره. وهنا عندما أوصى بالثلث بهذه الوصية، أراد أن تبقى العين، يعني هذه العين تبقى، وهذه العين لها منافع، وهذه المنافع يجعل فيها الواجبات والمبررات الخيرات، أو لا، الثلث ماذا؟ يقيم، يقيم هذا الثلث من البساتين، من العقارات، قد قيمته هذا الثلث؟ قيمته مثلا 10 ملايين، يستخرجون 10 ملايين، وتبقى العين لمن؟ وتبقى العين للورثة. هنا أوصى بإخراج الثلث، يقول فإن نص على إرادة إبقاء عينه، إبقاء عين من؟ عين الثلث. يعني هنا الورثة ليس من حقهم، إذا نص شنو نص؟ يعني أخبر بالخبر الصريح على أنه إخراج الثلث وإخراج العين، يعني مو القيمة. فهنا لابد للورثة أن ماذا؟ أن يخرجون الثلث العين وليس القيمة. أوصى بإخراج ثلثه فإن نص على إرادة إبقاء عينه، إبقاء عين الثلث، وصرف أو وصرف منافعه، العين تبقى هي، والمنافع تصرف، والمنافع تصرف. على سبيل المثال عند بستان، وهذا البستان شنو؟ أوصى بإخراج الثلث من البستان، ولكن إخراج العين. هنا يجون للأرض يقسمونها 3 أثلاث، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. القسم الأول والقسم الثاني لمن؟ للورثة. والقسم الثالث لمن؟ للميت أو للموصي الذي أوصى. فهذا الثلث يبقى عينا وله منافع، يعني وله أرباح، وله إنتاج، وله ثمار. فهذه الثمار والأرباح هي التي تصرف وين؟ تصرف في الصدقات أو في الأمور الواجبة من الصلاة والصوم. هذا في حالة إذا نص على أن يخرج الثلث وتبقى العين. إذا هو لم ينص على ذلك، خدمتك شيخنا، إذا هو لم ينص على ذلك، ولكن توجد قرائن، وهذه القرائن حالية أو مقالية، توحي هذه القرائن إلى ماذا؟ إلى أنه يريد إخراج العين وليس القيمة، أيضا تطبق الوصية بموجبه، بموجب هذه الوصية التي أرادها من خلال النص، يعني التصريح بذلك، أو من خلال القرائن الحالية والمقالية. تفضل سماحة الشيخ.
هذا الموصي إذا أوصى بإخراج الثلث من أمواله، أو لم يوصي بإخراجه، هذا الثلث يعني من حقه،
من حقه
من حقه أن يخرج هذا الثلث
من حقه،
من أموالهم،
من حقه. إذا كان شنو؟ من حق الموصي أو الميت، إذا كان عليه ديون، إذا كان عليه مطلوب صلاة، مطلوب عبادات. أما إذا لا، إذا هو الحمد لله مؤمن وليس عليه ديون، ليس عليه عبادات، ليس عليه أي شيء، ولم يوصل الثلث، فيصير كله ترك لمن؟ ترك للورثة. نعم، إذا أرادوا أن يتبرعوا تبرعا الورثة بالثلث، هذا على نحو المستحب وليس على نحو الواجب. إذا أوصى بإخراج ثلثه فإن نص يعني صرح على إرادة إبقاء عينه، عين الثلث، وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك، تعين العمل بموجبه. بموجب ماذا؟ بموجب إبقاء العين بما صرح به أو ماذا؟ لوجود القرائن. وإلا ما هو هذا الاستثناء؟ وإلا إذا لم ينص ولا توجد قرائن، لا مقالية ولا حالية، وإلا وجب إخراج الثلث عينا أو قيمتان، إما إخراج عينا وإما إخراج قيمتان، وصرفه أي وصرف الثلث في موارده من غير تأخير. الموارد ما هي؟ أمس ذكرناها. وصرف الثلث في موارده، الموارد ما هي؟ من إذا كان عليه ديون، إذا كان عليه قضاء صلاة، صيام، وهكذا. وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك، وإن توقف على بيع التركة. شنو وإن توقف على بيع التركة؟
وإن توقف هذا الإخراج
على بيع التركة، يعني حتى وإن توقف على بيع التركة. والتركة ما هي التركة؟ الدار مثلا، البستان. وشلون خلطنا إحنا الثلث من الدار؟
ببيعها.
هسه هذه الأرض لعله تقسم، هذه الأرض إذا كان عند بستان، لكن هذه الدار، هذا البيت، كيف نستخرج من عند الثلث؟ لابد ماذا؟ نعرضه للبيع. لذلك يقول حتى وأن توقف على بيع التركة، يعني التركة ما ترك الميت من أموال. بس هذه الأموال سواء كانت نقدية أو عينية. نعم، هنا يستدرك السيد، إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج، جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة. هنا إذا شنو؟ أكو قرينة على أنه الميت نعم أوصى بالثلث، لكن شنو عندما أوصى بالثلث؟ ما لم يوصي بالعجلة، يعني مباشرة فورا عندما أرتحل من الدنيا فورا تستخرجون ماذا؟ الثلث. لا، أخرجوا الثلث. يوم من الأيام يقول الورثة لأولاده، يوم من الأيام أريدكم تطلعون الثلث، تستخرجون الثلث. هذا دلالة على شنو؟ دلالة على التراخي وعدم الاستعجال في إخراج الثلث. فممكن للورثة أن يتأخروا بماذا؟ بإخراج الثلث، فشهر، شهرين، ثلاثة أشهر، لعله يتأخرون سنة حتى يرتبون وضعهم، ثم ماذا؟ يستخرجون الثلث إذا كان هنالك جو وأكو قرينة على عدم العجلة باستخراج الثلث. نعم، إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل. التعجيل شنو؟ يعني الإسراع في الإخراج، جاز التأخير فيه. جاز التأخير فيه في من؟ يا إخراج، أحسنتم، جاز التأخير في إخراج الثلث بمقدار ما تقتضيه القرينة. مثلا شوف هذه القرينة ماذا؟ القرينة تقتضي هذا التأخير، يقتضي ماذا؟ الشهر، الشهرين. أو هذه القرينة تقتضي التأخير لمدة سنة لا غير، بعد حسب القرينة وحسب جو القرينة. هل مروح شوي يحرك الشيخنا الشيخ محمد؟ مثلا لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع ماذا؟ بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردهم أو تشريدهم، وهو مما لا يرضى به يقيناً. يعني هذا الميت عندما أوصى، أو مو الميت قبل الموت، يعني الوصي الموصي عندما أوصى يعلم بأنه إخراج الثلث يؤدي إلى ماذا؟
إلى بيع الدار.
وإذا باعوا الدار يؤدي إلى تفريقهم وتشريدهم، ويحتارون بزبانهم أين يذهبون. فهو أوصى، ولكن شنو؟ الوصية تكون مريحة، يعني جائز التأخير. لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات، هو ملتفت يعلم إلى أن الإسراع فيه، يعني سرعة خروج الثلث، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته، يعني أولاده يكون من يموت، أولاده يكون يبيعون الدار، يبيعون الدار. وإذا باعوا الدار راح يشوفون ماذا؟ يدخل عليهم الضرر لورثة المؤدي إلى تشردهم، وهو مما لا يرضى به يقينا. فهذا الأب لا يرضى بماذا؟ بإدخال الضرر على الأولاد. كان ذلك قرين على إذنه في التأخير، هذا قرين على أنه يرضى بماذا؟ يرضى بتأخير إخراج الثلث. كان ذلك قرين على إذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهم من تحصين مسكن لهم ولو بالإيجار. يعني أكو فسحة من الزمن، طهم مجال متى ما رتبوا وضعهم واستطاعوا أن يجدوا سكناً بديلاً. السكن البديل ما هو؟ إما شراءً ملكاً وإما إيجاراً، لكن حصلوا علماً على البديل. نعم، في ذلك الوقت يعرضون الدار للبيع ثم يستخرجون الثلث. مسألة 1301، إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمساكين. هنا هذه المسألة إن شاء الله راح نأخذها وين؟ راح نأخذها بالإرث. عندنا ماذا؟ عندنا الإرث فيه طبقات. مثلا الميت هذا الرجل الميت راح نسميه الإرث، من ينتقل الإرث؟ هذا الميت عنده شنو؟ عنده أولاد، وعنده الأب موجود، الأم موجودة، أولاده موجودة. يعني مثلا عنده الأب والأم والأولاد والزوجة، وعنده شنو بعد؟ الإخوة والأخوات والأجداد، وعنده شنو؟ الأعمام والأخوال. بحمد الله هذا الميت ماذا عندما مات؟ عنده
جميع الطبقات،
هذه الطبقات الثلاثة موجودين. فهنا الإرث لمن ينتقل؟ من يستحق الإرث؟ هذه مسألة إن شاء الله راح نأخذها بالإرث بالتفصيل، بس الآن إشارة لها، مجرد الإشارة لها. يقول عندنا الطبقة، أو السيد عبر عنها بالطبقة، بعض الكتب من الشرائع المرتبة، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. نقول الإرث ينتقل لمن؟ ينتقل إلى الطبقة الأولى. الإرث ينتقل لمن؟ إلى الطبقة الأولى. أما الطبقة الثانية والثالثة ليس لهم شيء من الإرث. يعني إذا مات زيد، زيد عنده أب وعند أم وعند أولاد، أولاد سجنهم ذكور وعند زوجة وعند أخوة وأخوات وأجداد وعند أعمام وأخوال، إرث زيد إلى أين يذهب؟
للطبقة الأولى.
الجواب إلى الطبقة الأولى. أما الثانية والثالثة ليس لهم شيء من الإرث. إذا جاءوا أخوة زيد وقالوا نحن نطالب بمن؟ بإرث أخينا، لهم ليس لكم شيء. لماذا؟ يعني زيد أبوه موجود، أمه موجودة، الأولاد موجودين، الزوجة موجودة. زين إذا ما عنده أب وأم، الأب والأم أيضا ماتوا. المن ينتقل الإرث إذا مات الزين؟ إلى الأولاد والزوج. إذا أولادها ما عنده المن ينتقل الإرث إلى الزوجة. الزوجة إيش قد لها؟ الزوجة كم لها من الإرث؟ طبعا هي هاي مسألة سابق على أوانها، لكن شوية خلي السنس الذهن. الزوجة إيش قد لها الزوجة؟ يلا الزوجة كم لها؟
ثمن.
ثمن مطلقا لو أكو قيد مذكور بالآية. الزوجة لها الثمن، لها الثمن مع الولد، مع الولد يعني إن كان له
ولد،
الزوج عنده ولد فلها الثمن، ولها الزوجة ولها الربع، ولها الربع مع عدم الولد. إذا ما عنده ولد الزوجة تأخذ الربع، يعني نقسم الأموال إلى أربعة أرباع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تأخذ الربع والباقي، الباقي من للولد. زين ولد ما موجود، يعني قلنا أولاد أيضا ما عنده، فلها ماذا؟ فلها الربع فرضا. شنو فرضا؟ يعني حسب الفريضة التي ذكرت في القرآن الكريم لها ربع فرضا، والباقي
أيضا
والباقي رد عليها ردا، رد عليها ردا، فصار جميع الملك لمن؟
للزوجة.
لكن ماذا؟ لكن الربع بمن؟ الربع بالفرض والثلاثة أرباع بالرد. يقول شنو الفرق؟ طب الفرق الإرث كله راح يروح لمن؟ للزوجة. نقول الفرق هكذا ما موجود في الآيات والروايات، الزوجة لها إما ربع وإما ثمن والباقي للولد. إذا الولد ما موجود الباقي يرد عليها ردًا. شلون الإمام الحسن سلام الله عليه، هسه ما أدري تقبلون بالدرس أن نذكر قضايا تاريخية أم لا يقبلون، الإمام الحسن عندما أراد أن يدفنه الإمام الحسين في بالقرب من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، مانعوا القوم، القوم مانعوا، قالوا لا يدفن الحسن في المدينة في جوار النبي. من هو القوم؟ معلوم عندكم مروان وعائشة وإلى آخره. فابن عباس ماذا قال؟ قال والإمام سلام الله عليه كان ملتزم بوصية أخيه الإمام الحسن سلام الله عليه، قال له إذا صار أكو مانع رجعني إلى البقيع، ودفنه في البقيع سلام الله عليه. ابن عباس ماذا قال؟ يخاطب القوم ومنها هذه المرأة، قال لها تجملتي تبغلتي، يعني هي عندما تجملت تجملتي يعني شنو؟ ركبت الجمل، وصارت معركة الجمل في العراق في البصرة، وأخذت العدد الكثير في معركة الجمل التي قادها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. تجملتي تبغلتي يعني شنو؟ ركبتي على البغل، لا الجمل، معركة الجمل إشارة إلى معركة الجمل، وتبغلتي ركبت على البغل، بغل مروان، مروان ابن الحكم ركب المرأة على بغل وجابها، قال لا تخلينا الحسن يدفن في قرب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تجملتي تبغلتي ولو عشتي تفيلتي، لو بعد 13 عمر ركبت فيه وسويت لنا مشكلة ثالثة، معركة الجمل ومنع الإمام الحسن سلام الله عليه، وأنه تركبينها بالفيل وسوينا مشكلة ثالثة. تجملتي تبغلتي ولو عشتي تفيلتي ولك الثمن، ولك الثمن من التسع. النبي قال عنده أكثر مشهور كم زوجة؟
تسع
نساء، لها الثمن منين؟ من التسع، لأن يعني الثمن يشترك به جميع النساء. لماذا؟ لأن النبي عنده ولد، من هو الولد؟ الزهراء عليه السلام، فإلها شقد؟ لها الثمن. فكيف تمنع الإمام الحسن سلام الله عليه تقول هذه داري ولا أحب ماذا ولا أريد أن يسكن في داري من لا أحب؟ يعني هي ما تحب الإمام الحسن عليه السلام. جيد خوش، لكن نقولها أنت ليش قال لك الثمن من التسع؟ يعني التسع نساء يشتركن بالثمن، لك الثمن من التسع وفي الكل تصرفتي، وفي كل الثمن تصرفتي فيه. هكذا خاطبها ابن عباس. فهنا لو فقدت، نرجع لنا إلى موضوعنا، فلو فقدت الطبقة الأولى تماما لمن ينتقل الإرث؟ ينتقل الإرث لمن؟ إلى الطبقة الثانية وهي الإخوة والأخوات والأجداد. لو هذا الميز زيد أيضا ما عنده إخوة وأخوات وأجداد، لمن ينتقل الإرث؟ إلى المرتبة الثالثة وهم الأعمام والأخوان، هم الذين يرثون زيد. لو فقدت الطبقة الثالثة، إذن ما عندنا بعد لا طبقة أولى حتى يذهب الإرث إلى الطبقة الأولى، ولا طبقة ثانية حتى يذهب الإرث إلى الطبقة الثانية، ولا طبقة ثالثة حتى يذهب الإرث إلى الطبقة الثالثة. يا شيخنا زيد عنده أموال، وهذه أموال كثيرة، إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب هذه الأموال؟ تذهب للإمام المعصوم سلام الله عليه. الإمام عندنا قاعدة نقول الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. الإمام وارث من لا وارث له. شلون الإمام هذه العبارة وارث من لا وارث له؟ يعني لو فقدت الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة ما حد موجود، فهذه الأموال تنتقل لمن؟ إلى الإمام. زين الإمام غائب الآن، أين تذهب الأموال؟ طبعا إلى النائب، النائب للإمام سلام الله عليه. فالإمام يكون وارث من لا وارث له. من بعد هذا إذا عرفنا هذا، قال إذا أوصى من لا وارث له، ما المقصود من لا وارث له؟ يعني الطبقة الأولى غير موجودة، الطبقة الثانية غير موجودة، الطبقة الثالثة غير موجودة. هذا زيد ما عنده لا أعمام ولا آباء ولا أخوال ولا أجداد، فراح يكون وريثه الإمام سلام الله عليه. إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام، هسا عرفنا شلون لا وارث له إلا الإمام، واضح إن شاء الله.
إذا مات الزوجة عندها أموال،
هذا إحنا قلنا إن شاء الله بالإرث راح نأخذ بالتفصيل، ولكن سأل سماحة الشيخ الوصيف سيدنا العزيز، تقول بالعكس لو الزوجة ماتت الإرث لمن يذهب؟ نقول الزوج له، الزوج له الربع، له الربع مع وجود ماذا؟ مع وجود الولد. لو عنده ولد من هذه الزوجة له ماذا؟ الربع، والباقي للأبوين. الأبوين ماذا؟ أبوين الزوجة. الزوج له الربع فقط، الباقي يذهب لمن؟ وهو ثلاثة أرباع يذهب للأبوين. وإذا كان ليس له ولد له ماذا؟ النصف، النصف مع عدم الولد. يعني لو كان ما عنده ولد من هذه الزوجة له النصف والباقي، من؟ للأبوين، أبوين الزوجة. ويأتي نفس الفرض، لو كان هذه الزوجة ليس لها أبوين نقول له الربع والباقي ردًا، له النصف والباقي ردًا، فكل المال يكون للزوج مع فقد الأبوين، أما مع وجود الأبوين لا.
للأولاد والأطفال ما عندك؟
نعم،
للأولاد والأطفال
لا، بعد الزوجة و أو يرجع الباقي للأبوين. مسألة 1000 301 إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام. هسه واضح من لا وارث له؟
نعم.
إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله، أوصى بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل، خب لم تنفذ إلا بمقدار الثلث منه. نقول هذا ما عنده وارث إلا الإمام سلام الله عليه، نقول حتى وأن لم يكن له وارث تنفذ الوصية. هو قال كل أموالي صدقات قلما للمسلمين والمساكين وابن السبيل، هل تنفذ الوصية؟ يقول تنفذ الوصية بمقدار الثلث، تنفذ الوصية بمقدار الثلث، لم تنفذ الوصية إلا بمقدار الثلث منه من المال، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة، وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام عليه السلام من الخمس. هنا يقول نفس الحال لو هو عند ورثه وقال جميع أموالي، أراد أن يحرم ماذا؟ أراد هذا الموصي أن يحرم الورثة، يحرم الأبناء، يحرم الزوج جميعا من الإرث، وقال كل أموالي ماذا؟ هي صدقة للمساكين والفقراء وابن السبيل، ثم مات. دول أولاده يجون يستفتون يقولون هذا أبونا قبل لا يموت قال جميع أموالي هي صدقة، فهذه الوصية هل هي وصية صحيحة أم غير صحيحة، نافذة أم غير نافذة؟ الجواب ما هو؟ الجواب نقول نافذة في الثلث فقط، الثلث يستخرج ويوزع، أما الباقي يكون لمن؟ للورثة. مسألة 1302 إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، شلون؟ هو أوصى بوصية قال هذه السيارة مو لك لمن؟ لفلان، أو عهدية أنا من بعد وفاتي أن توزع هذه الأموال مثلا، لكن تراجع بعد يوم يومين تراجع عن هذه الوصية قال أنا نعم أوصيت بأن هذه السيارة لزيد، لكن الآن أنا أريد السيارة لا أستطيع أن أعطيها إلى زيد، فهنا إذا تراجع عن الوصية هل الوصية تكون باطلة أم نافذة حتى وإن تراجع؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم، إذا تراجع تكون الوصية باطلة. إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، شنو بطلت؟ الوصية. فلو أوصى لزيد مثلا بثلث ماله قال هذا ثلث المال هو حقي وأنا أعطيه لمن؟ إلى زيد بعد وفاتي، أنتم أيها الورثة تعطون هذا الثلث لمن؟ لزيد، ثم عدل عن وصيته، شنو عدل عن وصيته؟ أي تراجع قال لا أنا تراجع هذا الثلث لا أعطيه إلى زيد، بطلت الوصية، الوصية تكون باطلة. وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية. إذا قال أنا أجعل جعفر قيم على أولادي بعد وفاتي، أنت القيم الذي تقوم بماذا؟ بترتيب شؤونهم الإدارية وصرفهم الأموال، بعدين إجا واحد من السفر انفرض اسمه محمد وهذا محمد أضبط وأحسن وأفضل يدير الأمور أكثر من جعفر، قال لا وصي محمد، فيقول الوصية الأولى تكون باطلة لجعفر والثانية تكون صحيحة. وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية. شيخنا شو اسمه الشيخ؟ اسمكم أنا نسيتكم شيخ. شيخنا تقدر توضح لنا هذه بالمثال؟ إذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية. تقدر توضح لنا بالمثال؟ شيخ عمران تقدر توضح لنا المثال؟ سيدنا قمر، وهل يخفض قمر؟
مثلا اي شيء زيد هو وسيع للباخر كانت وسيل وهذا المال موجود، واذا انا مات تسرع
جيد
وبعد ساعه ساعتين هو يعرف هذا الشخص مو جيد ويبدل الى باخر الى علي.
احسنت.
ويقول الان هو اول هو مو وسيل، ثاني هو وسيل
و يعمل
في
وسيلة
الشخص.
أحسنت. أنا ما أقولكم واضح تقولون واضح، أنا بعد شنو أبرأ ذمتي بذلك، اللي مو واضح يقول مو واضح، نعيدها مرتين ثلاثة أربعة على أن تكون واضحة. بعض الأحيان مثلا السرعة في الكلام يؤثر، بعد إذا واحد يسترسل يتكلم ما ينتبه لنفسه، اللي راجع التسجيل يجد نفسه يتكلم سريعا، فأنتم نبهوني على أنه الأشياء المواضحة تحتاج إلى إعادة، تحتاج أهم شيء فهم المسائل، مو أهم شيء نأخذ كم من الأوراق، ماكو فائدة بهذا، أهم شيء نفهم المسائل. فإذا نعم، فإذا شيء مواضح سألوني. مسألة 1303، يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو أوصى لزيد مثلا ثم باعها بطلت الوصية. مرة بالمسألة التي قبلها قلنا إذا أوصى ثم تراجع بطلت الوصية، الآن قال أنا هذا البيت المن لزيد، هذا البيت من بعد وفاتي لزيد، الوصية تكون صحيحة، لكن جاء بشيء يدل على ماذا؟ يدل على أن الوصية بطلت. ما هو الشيء؟ قام ببيع الدار. طب أنت بالبداية وصيت بأن الدار لزيد، يأتي زيد ويقول أنت مو وصيت وقلت الدار لي أنا أريد الأموال، نقول لا، من حقه أن يوصي ثم يتراجع، مو من حقك أن تطالب. إذا أوصى يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، يعني شنو كل ما يدل عليه؟ مو على أنه لابد أن يصرح يقول أن هذه الدار لزيد، بعد أيام يقول هذه الدار ليس لزيد، لا لا، أكو عمل، هذا العمل الذي قام به دلالة على أن الوصية شنو؟ قد بطلت وفسخ الوصية. فلو أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية. وكل وكذا عفوا وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته، هو وصى قال أن الدار لزيد، جيد، هذا زيد هم ما شاء الله فرح، قال أنا جتني دار، حصلت على دار، بعد شهر شهرين ثلاثة قال لشخص آخر يا جعفر أنت وكيلي في بيع الدار، هذا أنت وكيلي في بيع الدار دلالة على ماذا؟
على بطلان
الوصية.
يعني
أقول
هذا أوسع هذا الدار يعني لزيد، أقول يعني مثلا يعني كهدية وبعدين تراجع،
لا مو هدية، مو هدية، الهدية ماذا؟ الهدية أقول أنا أهدي هذه الدار لشيخ محمد، هذه هدية، بعشنو الهدية تملك. ومرة لا، أنا أوصي بأن هذه الدار لشيخ محمد، لكن إيش وقت؟ بعد حياتي إذا انتقلت إلى رحمة الله إلى دار الآخرة، بعد شهر شهرين أنا صار عندي بناء أنا أبيع الدار، ووكلت شيخ محمد في بيع الدار، يا شيخ محمد أنت وكيلي في بيع الدار، شيخ محمد هم مات شنو تسرع وعرض الدار للبيع، هذا توكيلي للشيخ محمد دلالة على ماذا؟ دلالة على أن وصيتي بطلت، أن الدار لك. هذا مو هدية شيخنا، على نحو الوصية.
ولم يترتب عليه إثم؟
ولم يترتب عليه إثم. هاي بعد إحنا هسه الآن نتكلم شيخنا، نتكلم بمسائل لا تحتاج، لا تريد أن نناقش بها، يعني فتوى جاهزة. أما ما هو السبب؟ السبب أكيد هنالك روايات.
لا، الوصية تجري بعد الموت، يعني إذا مات الموصي باقي يعني وصية تجري لا في حياته.
نعم، الوصية ما بعد الحياة. لكن الأدلة ما هو السبب؟ الأدلة أكيد روايات، هنالك الكثير من الروايات، وإلا الحكم لا يأتي إلا عن طريق الرواية. هذه الروايات موكولة لمن؟ موكولة إلى مباحث أوسع، مثلا كتاب اللمعة أو البحث الخارج أو ما شاكل هذه الدروس الموسعة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم الدليل. ما الدليل على ذلك؟ ما السبب على ذلك؟ هاي بحوث استدلالية. الآن إحنا جاي ندرس فتوى، جاي ندرس فتوى جاهزة. في بعض الأحيان يعلل مجرد تعليل مو على نحو الاستدلال.
إذا وقع يعني مثل هذا يعني أكو يوجد حرج؟
لا لا، بغض النظر عن وجود الحرج وعدم وجود الحرج.
شفنا هلال محمد هلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة.
صح.
هذا المجتهدين يأخذ هذا الفتوى من الحديث والسنة والقرآن، ليس كذلك؟ إذا مات المجتهد هذا مو حجة. ليش؟
محجة شيء مو حجة؟
يعني هذا الكتاب وهذا الفضاوة للموجة للناس.
لا لا،
يبدل للمراجع
لا، هذا الـ هذا الـ لا لا، هذا كلامك يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ما بعد الدرس، مو بهكذا تصور، بس إرادة شوية بحث خارج الدرس، لأن أنا تصورت سؤالك في الدرس ما بعد الدرس إن شاء الله.
هل من حق العبد أن يهدي ويعطي جميع المال للشخص المعين غير الأولاد والوالد
في حياته؟ نعم، من حقه في حياته، من حقه. لماذا؟ لأن هو مالك لهذه الأموال.
ولكن يزيل حق الأولاد بعد موته.
نعم، هنالك يؤدي إلى الحزازة، يؤدي إلى الكراهية، يؤدي إلى عدم العدالة، هذا كله شنو موجود. لكن أمواله من حقه أن يبدلها فيما شاء، إلا إذا بدلها، بدل هذه الأموال في الأشياء التي تكون غير عقلائية. هذا شو راح نسميه؟ كما مر في سميناه السفيه. إذا كان سفيها هذا الحاكم الشرعي ماذا؟ من حقه أن يحجر على هذا الشخص. أما إذا لا أراد أن يعطي نصف أمواله، ثلاثة أرباع الأموال إلى فلان من أولاده، لأنه كان طائعا له وكان مؤدبا وكان، هذا من حقه. نعم، في مرض الموت أراد أن ماذا؟ أراد أن يحرم البعض من الإرث، سيأتي إن شاء الله، لا يؤخذ بكلامه في مرض الموت. مسألة 1304، إذا أوصى بثلثه، المن بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف الثلث لعمر، كان الثلث بينهما بالسوية. بالبداية ماذا قال؟ قال الثلث لمن؟ لزيد. بعدين اجى ابن الثاني جعفر، هم كسر خاطره، قال خطيه هذا جعفر إلك نصف منين؟ من الثلث. فهنا عندما توفي هذا الذي أوصى، جاء زيد وجاء جعفر يطالبون بالثلث، أخذوا الثلث زيد وجعفر، ثم هذا الثلث يقسم بالنصف، نصف الثلث لمن؟ لزيد، ونصف الثلث لجعفر. شوف العبارة، إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه بنصف الثلث لعامر أو جعفر، كان الثلث بينهما بالسوية، بين عمر وزيد. ولو أوصى بعين شخصية لزيد، ثم أوصى بنصفها لعمر، كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف. لو قال هذه السيارة لزيد، ثم جاء جعفر وقال شنو نصف هذه السيارة شنو لجعفر، نفس الكلام في الثلث، نقول هذه السيارة نصف يكون لجعفر ونصف يكون لزيد، يعني بالوصية الثانية أبطلت نصف الوصية الأولى، باعتبار الوصية الأولى كل السيارة لمن؟ لزيد. بعدين قال نصف السيارة لمن؟ لجعفر، بطلت الوصية في نصف وثبتت الوصية في النصف الآخر. ولو أوصى بعين شخصية، شنو عين شخصية؟ شخصية ما هي شخصية، يعني مشخصة، مشخصة لها وجود خارجي. ولو أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمر كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف، كانت الثانية يا ثانية الوصية الثانية لعمر مبطلة للأولى، لكن مبطلة الأولى تماما أم لا؟ بمقدار النصف، بمقدار النصف. مسألة 1305، إذا وهب، شنو وهب؟ يعني أعطى. إذا وهب بعض أمواله في مرض موته، هذه المسألة اللي تفضل بها السيد. إذا وهب بعض أمواله، إذا وهب بعض أمواله في مرضه، مرض موته، وأقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثم مات، ثم مات، فإن وفى الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صح جميعا، وإلا يحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقي شيء حسب منه المال الموصى به. إذا هذا الموصي قام بماذا؟ بهبة وإعطاء بعض الأموال، وهذا الإعطاء في مرض الموت، وأوصى ببعض الأموال لمن؟ لفلان وفلان، ثم مات، نقول هذه الوصية تكون بماذا؟ بمقدار الثلث، أو لا أكثر من مقدار الثلث، ولكن الورثة أجازوا وقبلوا بإعطاء ما أوصى والدهم، نقول نعم ممكن أن يمضى. إذا لا، الورثة لم يوافقوا، لم يقبلوا، فالإعطاء يكون منين؟ الإعطاء يكون من الثلث فقط. إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه وأوصى ببعضها الآخر، ثم عند بعض الأشياء الأخرى ثم مات، فإن وفى الثلث بهما بما أعطى وبما أوصى أو أمضاهما الورثة، شنو أمضى الورثة؟ يعني الورثة وافقوا وقبلوا على ماذا؟ إعطاء ما زاد على الثلث، صح جميعا. منو صح جميعا؟ صح ما أعطى في مرض موته وما أوصى به، صح جميعا. وإلا شنو هو إلا؟ إذا الورثة لم يوافقوا، الورثة لم يمضوا الوصية، لم يوافقوا بما أوصى والدهم، وإلا يحسب المال الموهوب من الثلث، من الثلث فقط. لماذا؟ لأن الثلث حق لمن؟ حق للآب. فإن بقي شيء من الثلث حسب منه المال الموصى به. إذا بقى شيء من الثلث بعد، هو أوصى بأن هذه الأموال لفلان وفلان وفلان، إذا أكو زيادة على الثلث تعطى هذه الأموال لفلان وفلان وفلان آخر. مسألة 1306 تأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على